الحمد لله والشكر لله ولا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا اما بعد قال رحمه الله قال ان قال جميع من احيطه ثقات يعني مساله التعديل على الابهام وعند الجمهور لا يقبل حتى يسمى او قال لا اروي الا عن ثقه او قال ايضا عادته لا يروي الا عن ثقه او كانت عادته اذا حدث فانه لا يحدث الا ثقه هذه الصور كلها تدخل في هذه المسألة. إذا قال جميع من أحلفه ثقات أو قال لا أروي إلا عن ثقة أو كانت في العادة كسفيان بن عيينة إذا حدث لا يحدث إلا ثقة قالت إن قال جميع من أحذفه ثقات جاء مسألة التعديل على الإبهام. ما معنى التعديل على الإبهام؟ التعديل على الإبهام أنه يعدل من لم يسمى أما إذا سماه فليس هذا هو التعديل على الإبهام. التعديل على الإبهام أن يعدل من لم يسمي. كيف تكون العبارة؟ التعديل على الإبهام أن يقول الراوي الثقة حدثني الثقة أو حدثني من أثق به أو حدثني من لا أتهم. مع أن كلمة حدثني من لا أتهم هي لا تفيد التوثيق. لماذا؟ لأنه قد لا يكون متهما ولكن يكون ضعيفا من جهة سوء الحفظ. بين أهل العلم مسألة التعديل على الإبهام، فجمهور أهل العلم بما فيهم المحدثون على أنه لا يقبل، وذهب الأصوليون إلى أنه يقبل. قالوا إذا قال حدثني الثقة أو من أثق به أو من لا أتهم أو كانت عادتي أن لا يروي إلا عن ثقة أو إذا حدث لا يحدث ثقة، قالوا في هذه الصور يقبل حديثه، يقبل هذا التعديل على الإبهام، خاصة في هذا المسألة إذا قال حدثني ثقة أو حدثني من أثق. قالوا إن القاعدة الأصل أنه ثقة ويقول حدثني ثقة، فلا نعدل عن هذا حتى يستبين لنا أنه ضعيف. هذا قول الأصوليين والطائفة، ولكن قول الجمهور هنا أصح، وهو أنه لا يقبل هذا التعديل على الإبهام، لا يقبل التعديل على الإبهام حتى يسمي. قال لا يقبل حتى يسمى أو حتى يسمى، لا يقبل حتى يسمى، يعني يسمى فيعرف بعدالة وضبط. لا يقبل حتى يسمي هو هذا الذي قال حدثني الثقة أو حتى يسمى. فإذا سمي وعرف لا بد أن يكون معروف. قال حدثني ثقة أو من أثق إلى آخره فلا يقبل. لماذا؟ لأنه قد يكون ثقة عنده ويكون ضعيفا عند غيره. ما يدرينا كما قال العلماء لعله لو سمى هذا الراوي لعرف أنه مجروح عند أئمة الحديث. ما يدرينا لعله لو سمى هذا الواسطة ويقول الآن حدثني ثقة عن الزهد عن فلان عن فلان. الله أعلم، لو سمى من أبهم قد يصير مجروحا عند غيره. وأيضا من كانت عادته لا يروي إلا عن ثقة يخرج عن العادة في بعض المواضع، قد يخرج عن العادة في بعض المواضع. بل كما ذكر العلماء أنه حينما يقول حدثني ثقة، لماذا لم يسمي هذا الثقة؟ لأنه يعرف أنه لو سمى هذا الراوي لصرف عليه المحدثون وقالوا هذا ضعيف. فكونه يعدل إلى الإبهام يوقع في النفس شكا وترددا. فهذا هو الراجح، هذا هو الراجح. وإذا قال قائل ما علاقة هذه المسألة بباب التعليق؟ ما علاقة هذه المسألة بباب التعليق؟ نحن في باب الحديث المعلق. وإذا المصنف رحمه الله يذكر هذه المسألة، ما علاقة بباب التعليق أو بباب المعلق؟ أن الحديث المعلق كما تقدم هو من قسم المردود. لماذا هو من قسم المردود؟ للجهالة بحال الواسطة، ليس لأجل كما تقدم الطعن في حال هذا الواسطة الذي لم يسمى، إنما للجهل بحاله. قد يكون ثقة، قد يكون ضعيفا. فتأتي مثلا التعديل على الإبهام حينما يرد الحديث المعلق للجهل بحال راوي. فتأتي مسألة التعديل على الإبهام، وكأن مسألة التعديل على الإبهام مشابهة لمسألة المعلق، كما أن الحديث المعلق رد للجهل بحال راوي. أيضا التعديل على الإبهام لا يدرى، هو يقول حدثني ثقة، كم من إمام يقول حدثني الثقة أو من لا أتهم؟ وإذا عرف وإذا به كذب كان صنيع الإمام الشافعي رحمه الله، كان إذا قال حدثني ثقة من ظهر أن هذا الثقة الذي كان يكثر من رواية عن إبراهيم بن محمد بن أبي يحيى الأسلمي كذاب. الشافعي على جلالته وعلى تحريه كان يقول حدثني الثقة، حدثني من لا أتهم. وإذا به يصير إبراهيم ابن محمد ابن أبي يحيى الأسلم وهو كذاب. إذا كان الشافعي حصل له مثل ذلك فكيف بمن كان دونه؟ قال لكن قال ابن الصلاح هنا إن وقع الحذف في كتاب التزمت صحته كالبخاري فما أتى فيه من جزم دل على أنه ثبت إسناده عنده، وإنما حذف لغرض من الأغراض وما أتى فيه بغير الجزم ففيه مقال. وقد أوضح أمثلة ذلك نكت على ابن الصلاح. انتقل المصنف رحمه الله إلى ذكر المعلقات في الصحيحين. يقول ابن الصلاح إن وقع الحذف في كتاب والتزمت صحته مثل البخاري ومسلم، وليست المعلقات فقط موجودة في البخاري ومسلم، بل هي أيضا موجودة في أبي داود وفي الترمذي، في سنن أبي داود في سنن الترمذي عدد من المعلقات. لكن اتجهت عناية العلماء إلى بحث معلقات الصحيحين، وعلى وجه الخصوص معلقات البخاري. لماذا؟ لأنها كثيرة، معلقات البخاري تزيد على الألف أو نقول بالمئات، بعضهم صرح أنها تزيد على الألف. معلقات البخاري بالمئات إن لم تصل إلى الألف. وللحافظ ابن حجر رحمه الله كتاب التعليق، تعليق التعليق، تعليق التعليق في كم؟ في 5 أو 6 مجلدات. فمعلقات البخاري بالمئات إن لم تصل إلى الألف. واتجهت العناية إلى دراسة معلقات البخاري دون معلقات مسلم، لأن معلقات مسلم عددها 14 معلقة، 13 منها موصول في صحيح مسلم نفسه، وواحد من 14 موصول في صحيح البخاري. فإذا معلقات مسلم ليس لها كبير أهمية لقلة عددها ولكونها قد وقعت موصولة في صحيح مسلم نفسه 13، وبقي واحد يعني وقع موصولا في صحيح البخاري. ومن مميزات معلقات صحيح مسلم أن من يقول فيه الإمام مسلم حدثني رجل يبدونه من المعلقات يحسبونه من هذه الأعداد المذكورة، ثم أكثر معلقات الإمام مسلم في طبقة شيوخ الحد في طبقة شيوخه أو طبقة شيوخ شيوخه. وأيضا كما أفاد بعض الباحثين أن المعلقات في صحيح مسلم كلها بصيغة الجزم خلاف صحيح البخاري، المعلقات منها ما هو بصيغة الجزم ومنها ما هو بصيغة التمرير. الأمر أيضا الذي بعده أن معلقات مسلم كما تقدم كلها وجدت موصولة بخلاف بعض معلقات البخاري فلم توجد موصولة. يأتي الإمام ابن حجر يقول لم أجده في موضع من المواضع. أنتم تعرفون أن المعلقات في صحيح البخاري على أقسام، منها ما وجدت موصولة في نفس الصحيح، مثلا يذكره معلقا في كتاب العلم ويذكره موصولا في كتاب الجهاد، ومنها ما وجد موصولا خارج كتب خارج صحيح البخاري في كتب أخرى كالتاريخ أو الأدب، ومنها ما وصل في المستخرجات التي صنفها الأئمة. أما بالنسبة لمعلقات مسلم كما تقدم كلها وجدت موصولة، 13 منها وجد موصولا في صحيح مسلم، وواحد وجد موصولا في صحيح البخاري. فلهذا كان عناية العلماء بالمعلقات التي في صحيح البخاري أولا لكثرتها، وثانيا لكون بعضها لم يوجد موصولا، ثالثا لكونها على قسمين، منها ما كان بصيغة الجزم ومنها ما كان بصيغة التمرير. فنرجع هنا، قال في وقع الحدث في كتاب التزمت صحته كالبخاري، هذا فعلا كالمثال، البخاري كالمثال، وليست يعني حكم المعلقات فقط مقصورة على صحيح البخاري، بل في أي كتاب كان وجدت فيه مسلم كما تقدم، وجدت في سنن أبي داود، ووجدت في سنن الترمذي. قال فما أتى فيه من جسم المعلقات في صحيح البخاري على قسمين، منها ما هي بصيغة الجزم، أنتم يا أيها الأبناء، طيب الله يحفظك ابن أخينا نور الدين مسرق، نعم يا أخي لا تهودوا أنفسكم على اللعب أثناء الدروس. قال فما أتى فيه من جسم، الجسم مثل قال ومثل روى ومثل ذكر، هذه صيغ من صيغ الجسم، هذه صيغ من صيغ الجسم. إذا قال البخاري قال الزهري هذا معلق، إذا قال ذكر الزهري هذا معلق، إذا قال مثلا إيش حكى ذكر روى هذا معلق بصيغة الجزم. قال فما أتى فيه من جزم دل على أنه ثبت إسناده عنده، هذا هو المشهور عند أهل العلم أن المعلقات التي في صحيح البخاري على صيغة الجزم، ويتقدم ذكر بعض صيغ الجزم، قالوا هو صحيح فيما سقط عنده، هو يعتبر صحيحا الزهري عن أنس بن مالك قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا وكذا. قالوا ما بين البخاري والزهري تكفل لك، هذا صحيح. يبقى أن تنظر في من أبرز وأظهر من رجال، هل رجال ثقات؟ هل هناك انقطاع فيما ما بين البخاري وبين من أظهر؟ هذا صحيح، ولو الذين سقطوا كانوا ثلاثة أو أربعة أو اثنين، هذا صحيح. يبقى النظر في من أبرز من رجال، تنظر وتبحث، لأن المعلقات ليست على شرط الصحيح. كتاب البخاري اسمه الجامع الصحيح من حديث رسول الله، الجامع المسند الصحيح، فالحديث المعلقة ليست على شرط، ليست على شرط. انظر يا إخواني إلى قول الجمهور من أهل العلم. الجمهور يقولون ما ذكره البخاري صيغة الجزم يكون صحيحا عنده إلى من أظهر، ويبقى النظر في من أظهر من رجال الإسناد. من هنا كما ذكر العلماء يعرف خطأ من يستدل من الفقهاء أو غيرهم بكون الحديث في البخاري معلقا بصيغة الجزم، يقول هذا صحيح. لماذا؟ لأن البخاري أورده بصيغة الجزم، وهذا يعتبر إيش؟ يعتبر غفلة عن هذا القيد. هو صحيح إلى من أظهر. إذا قال قال الزهري، قالوا ما بين البخاري والزهري هذا صحيح، بقي عليك النظر من الزهري إلى آخر السنة. فالذي يقول هذا صحيح لماذا؟ لأن البخاري أورده بصيغة الجزم في صحيحه، وتقرر عند أهل العلم أن ما أورد بصيغة الجزم فهو صحيح، هذا غير صحيح، إنما هو صحيح بين البخاري وبين من أظهر. يبقى يعني العدد الموجود في السنة الظاهر، تنظر هل هناك انقطاع؟ قد يوجد انقطاع، كما قال البخاري قال طاووس مثلا بعث النبي صلى الله عليه وسلم معاذ لليمن، أو قال طاووس قال معاذ، بين طاووس ومعاذ انقطاع مع أنه ذكره بصيغة الجزم. يقول البخاري في الصحيح قال طاووس قال معاذ، من الخطأ أن يقال هذا بصيغة الجزم فهو صحيح عند البخاري، لا هو صحيح في من حدث، هم يقولون هكذا، هو صحيح في من حدث، أما في من أظهر عليك أن تفتش وأن تبحث. هذا القسم الأول، وسنأتي نرجع قليلا. قالوا إن شاء الله، قالوا إنما حذف لغرض من الأغراض. إذا قال قائل لماذا حدث إذا كان صحيحا عند البخاري بينه وبين الزهري، لماذا حدث أغلى الرجال الذين بينه وبين الزهري؟ قالوا إنما حدثه لغرض من الأغراض. ما هي هذه الأغراض؟ قد لا يكون على شرط، هذا الغرض الأول، أو قد يكون أخذه على سبيل المذاكرة أو بطريق الإجازة، أو قد يكون اختصر، قد يكون اختصر، أو قد يكون رواه بالمعنى، أو قد يكون حصل خلل في رواية، أو قد يكون هناك ما يغني عنه. فقالوا هناك أغراض لتعليق البخاري ما صح عنده، هناك أغراض وأسباب. قالوا ما أتى فيه بغير الجزم ففيه مقال. النوع الثاني ما أورده البخاري بصيغة التنبيه بغير الجزم، يقابل الجزم بالتنبيه. كيف التنبيه؟ إذا قال قيل أو روي أو يروى أو حكي أو ذكر، هذه صيغ التمرير. ما الحكم؟ قالوا بالنسبة لصيغ التمرير لا يحكم لهذه المعلقات بالصحة، بل قد تكون صحيحة أو حسنة أو ضعيفة، لأنه أوردها بصيغة تستعمل غالبا في الضعيف. إذا قال قيل أو روي أو حكي أو يروى، قالوا هذا لا يحكم له بصحة ولا بضعف، يحتاج أن تفتش عن السند من أوله إلى آخره. هذا هو المقرر عند جمهور أهل العلم. وبالنسبة لصيغة الجزم بعضهم نازع، قال قد يكون صحيحا عند البخاري قد يكون ضعيفا عند غيره، مثل ما تقدم في مسألة التعديل على الإبهام، قد يكون الإمام يرى أن هذا صحيحا أن هذا صحيحا، فلا بد من الوقوف على السند حتى يحكم له بصحة أو ضعف، وهذا هو الراجح، هذا هو الراجح. لا فرق بين ما كان على صيغة الجزم وما كان على صيغة التمرير، قد يوجد من النوع الذي بصيغة الجزم ما هو ضعيف، قد يوجد ما يكون بصيغة التمرير ما هو صحيح، وهذا وجد، يعني أن البخاري روى أحاديث معلقة بصيغة التمرير وتبين أنها صحيحة، لكن الذي صح في صيغة الجزم أكثر من الذي صح في صيغة التمرير. فهذا خلاصة ما يتعلق بمعلقات الإمام.